بسم الله الرحمن الرحيم. ورب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك المقبولين على مائدة رمضان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآية 78 بعد 100 الأولى، 79 بعد 100 الأولى. نستمع إلى الآيتين مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، وهذه منة عظيمة ونعمة جليلة من الله عز وجل. لماذا؟ لأن القصاص فيه حياة، فمن قتل يقتل، لأن القتل من أبشع الجرائم، بل هو من الذنوب التي عصي بها الرب عز وجل في بداية الخلق، في قصة قابيل وهابيل، بسبب شهوة أو دنيا قتل الأخ أخاه عندما اختلف وأمرهما آدم عليه السلام أن يقرب كل واحد منهما قربانا. هابيل كان صاحب نفس طيبة ساخية كريمة، فقدم لربه عز وجل أفضل ما يملك. أما قابيل كان صاحب نفس خبيثة محبة للدنيا مقبلة عليها، فقدم أردأ ما عنده. ودي حال كثير من الناس في العطاء، بعض الناس عندما يعطي يعطي بكرم وسخاء، لأنه يعلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، كما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا قدمت صدقة أو نفقة تطيبها، يعني تضع فيها الطيب والمسك. فسئلت في ذلك: لماذا تطيبين الصدقة؟ قالت: لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فالذي ينفق إنما ينفق من أجل الله، فالكريم يقدم أفضل ما يملك وأفضل ما عنده، أما البخيل تجده دائما حتى وإن قدم بعد عناء وبعد مجاهدة نفس يقدم أقل شيء أو أردأ شيء هو مش محتاج له. فده اللي حصل بين هابيل وقابيل. هابيل كان كريما فبدأ يقدم أفضل اللي عنده، قابيل كان لئيما فقدم أردأ ما عنده. طبعا الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فكان من علامات قبول القربان تنزل نار من السماء تأكل هذا القربان، فنزلت النار وأكلت قربان من؟ هابيل صاحب النفس الطيبة الكريمة. طبعا غضب قابيل وأصر على عناده وقال لأخيه: لأقتلنك. شفنا قد يا جماعة الدنيا بتفعل بين الإخوة، يعني أخ أخوان بسبب دنيا يقتل الأخ أخاه، نسأل الله السلام، لأن الدنيا إذا دخلت القلب أهلكت، وده الذي حدث مع قابيل. قال: لأقتلنك. هابيل كان كريما طيبا، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني بيذكروا افهم أن قبول القربان علامة تقوى، فعليك أن تتوب وتتقي الله عز وجل بدل ما تعاند. يعني دايما كده عندما يرى المرء آية لابد أن يتعظ ولابد أن يرجع ويتوب إلى ربه عز وجل، إنما أصحاب القلوب العنيدة لا يتأثرون بالآيات. يعني آدي اختلف مع أخيه، آدم قال لهم طب كل واحد يقدم قربان، قربان من الذي قبل؟ هابيل. يعني اعلم بقى أن هابيل على الحق، لأن الله تعالى قبل قربانه، المفروض يعمل إيه؟ يستغفر ويتوب ويتعظ. نقول أن الذي يتعظ من هو؟ صاحب الخشية لله، أما غيره فلا، لربنا طمس على قلوبهم وعطل آلات الإدراك فيهم لا يتعظون حتى وإن رأوا الآيات. فده اللي حصل مع قابيل، شاف الآية قبل قربان أخيه، افهم أنه على الحق، بدلا من أن يتوب ويستغفر ويسلم بالأمر عمل إيه؟ قال: لأقتلنك. سبحان الله. فبيذكروا الأخ، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، وبعدين يوري له سماحة النفس: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وده منهج أهل الحق يا جماعة، يقابلون الإساءة بالإحسان. نعم لا يمكن أن يصدر منهم ضرر أبدا، ضرر لا، قد يضر نعم، ولكن يصبروا ويحتسبوا. فقال له: إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنت خلاص عنت ومشيت في طريق الشيطان، أنا لا، أنا هصبر على عنادك وعلى إذائك. المهم إيه اللي حصل رغم هذا التذكير؟ شوف الآيات يا جماعة، شاف القربان قبل، ذكره أخوه بالتقوى والتوبة، ما تذكر؟ بين له سماحة النفس وأنك إذا اعتديت لن أعتدي عليك ولن يصلك مني إلا كل خير. ورغم هذا كله ورغم الآيات المتعددة دي كلها عمل إيه؟ فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. يا سبحان الله، ليه؟ لا تعجب، لأن الله طمس على قلبه، فهو لم يرى الآيات، وإن حدثت ولا يراها، مش شايف. ليه؟ لأن القلب إيه؟ معطل الإدراك، السمع معطل سماع الاستجابة، البصر معطل عن بصر الاستجابة، فمش هيستفيد. يبقى اللي بيستفيد بالآيات صاحب القلب الصحيح، صاحب النفس الزكية، صاحب الخوف من الله عز وجل. اللي بيخاف يا جماعة هو اللي بيتعظ، أما الذي لا يخاف الله مش ممكن يتعظ. فقتل أخاه، وده كان ذنب كبير جدا في بداية الخلق. علشان كده يا جماعة يوم ربك عز وجل يعاقب هذا اللئيم بعد أن قتل أخاه بعقوبة شديدة جدا جدا. كل قتيل يقتل في أرض الله إلى قيام الساعة يتحمل قابيل وزرها، لأنه أول من سن القتل. سبحان الله، ودي أخطر حاجة. بعض الناس مش فاهم القضية دي. أحيانا بتفعل أنت الشر وأنت لا تدري أن مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن إلى يوم القيامة بتتحمل أوزار من يفعلونه أو من اتبعوك. تخيل، يبقى أنت عملت ذنب واحد، لكن شوف كم من إنسان اتبعك، وكم من إنسان اهتدى بهذا الهدي اللي أنت سنيته في الشر إلى يوم القيامة. كل أوزارهم في ميزانك أنت، في ميزان السيئات والعياذ بالله. فشوف قابيل قتل أخاه فقط، لكن لأنه أول من سن القتل، ما من إنسان يقتل في أرض الله ظلما إلى يوم القيامة إلا ويتحمل قابيل إيه؟ كفلا من وزره والعياذ بالله. يقول لك طب أنا ما عملتش، ما قتلتش دول، أنا قتلت هابيل فقط. أيوة، لكن أنت اللي سنيت إيه؟ القتل، وأنت اللي بدأت. فكل اللي يمشي على دربك في الظلم والطغيان والقتل بلا حق أنت تتحمل وزره يوم القيامة. مش بس كده، ده كمان عقوبة له إهانة في الدنيا، أن الله تعالى بعث غرابا ليكون معلما له. تخيل، وانتوا عارفين المثل يقول إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم بالخراب، فبشرهم بالخراب. ودي حقيقة. فربنا بعت له إيه؟ غراب، علشان يعلمه كيف يواري جثة أخيه. مش عارف هيعمل إيه؟ ما كان لسه أول قتيل ده ماشي كده، ولسه أول واحد يموت على الأرض مثلا منذ خلق آدم. فندفنه إزاي ده، ونوريه إزاي، نودي جسمه فين؟ لما قتل أخاه بدأ محتار يعمل إيه؟ ندمان، يعمل إيه؟ خسر. فيوم ربك يبعت له إيه؟ غراب، عشان يعلمه إزاي يقبر أخاه. الغراب راخر معاه أخوه مقتول ولا ميت وعايز يدفنه، فبدأ يبحث في الأرض، يعني يحفر الأرض ليواري جثة المقتول ده أو الميت ده. فصاحبنا شاف وبدأ يتعلم، فبدأ يحفر الأرض ويدفن جثة هابيل. ومن هنا اتعلمنا كمان سنة الدفن، إزاي ندفن موتانا في باطن الأرض. فنحن خلقنا منها وسنعود إليها، ثم نبعث يوم القيامة للحساب والجزاء. الشاهد إن القتل من أول الجرائم والمعاصي التي عصي بها ربنا تعالى. طبعا لأن القتل كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر بعد الشرك، فيجي الإسلام يتفضل ربنا تعالى على البشرية بمنه وكرمه فيشرع القصاص في القتل. ليه؟ ليشفي صدور أقارب القتيل. يعني قتل ظلما وعدوانا، فالقصاص إذن منا وفضل من الله تعالى. قال: يمتن الله على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل. لأن الخطاب عام، يا أيها الذين آمنوا، يبقى واجب على القاتل نفسه أن يعين أولياء المقتول على أخذ القصاص منهم، لأن حكم الله. طب لما تنظر في واقع المسلمين الآن، الدماء التي تسيل هدرا وظلما، أطفال يقتلون ونساء يقتلون، يا ويل من يتولى كبر هذا الأمر، يا رب سلم. يا جماعة، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، تقول لي عم الشيخ سمعنا أن أول ما يسأل عنه العبد من عمل الصلاة، نقول نعم، السؤال إما أن يكون في حقوق الخلق وإما أن يكون في حقوق الخالق. فأول سؤال في حقوق الخالق الصلاة، وأول سؤال في حقوق الخلق الدماء. الدماء يبقى الأمران صحيحان، ده أول وده أول، ولكن الصلاة بالنسبة لحقوق الله، والدماء بالنسبة لحقوق إيه؟ الخلق. فالقضاء يوم القيامة يا جماعة بالنسبة لحقوق الخلق أول شيء في الدماء. شوف بقى القتل بقى والدماء اللي بتراك، يتحمل وزرها من كان سببا فيها أو أمر بها. يعني والله يا ويل هؤلاء الحكام الظالمين الذين سفكوا الدماء وأمروا بسفكها، كم يتحملون يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة، اللهم أمين. في الحديث يأتي القتيل يوم القيامة رأسه تصعب دما على يد قاتله، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني هذا؟ يا رب سلم. سؤال صعب، فعلى القاتل أن يعد جوابا. ولذلك الكبيرة الوحيدة اللي ترتب عليها خلد في النار أي كناية عن طول المدة هي القتل العمد. القتل إيه؟ العمد. أشوف لما تقرأ في سورة النساء، نسأل الله السلامة لخطورة الأمر، شوف قضية القتل ماذا قال فيها القرآن الكريم. نجيب لك كده الآية اللي فيها القتل العمد، نسأل الله السلامة، يعني الله تعالى رتب عليها لعن وغضب وخلد في النار. اللي يقتل مسلم متعمد، تعالى كده نبدأ الآيات من البداية. في سورة النساء الآية 92 و93 و94 يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ده بالنسبة للقتل الخطأ، يعني واحد مثلا في سيارة وماشي على القانون ومش عارف ايه، عمل حادث خطأ غير متعمد، فواحد مات مسلم، ده قتل خطأ، يدفع الدية. يدفع ايه؟ الدية، والدية عالية جدا، يا رب سلم. يعني قدرها البعض كده توصل يمكن لنص مليون، ده لو حسبنا وفق الشرع، يعني مش دلوقتي في بلاد الإسلام اللي مثلا سفينة هدر قتلت أناسا يعمل لك لكل واحد 50,000 كده وما بيوصلوش كمان، مش لأدية ممكن توصل لنص مليون. المهم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلا يقتل بقى متعمد ظلما وعدوانا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا رب سلم. شوف العقوبات المتتالية دي يا جماعة، تعال نشوف تاني. فجزاؤه جهنم، أدي واحد، خالدا فيها. علماء قالوا الخلد هنا طول مدة، مدة طويلة جدا. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا رب سلم. مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، القتل العمد. شوف بقى كده القنابل اللي عمالة تدق عشوائيا وتقتل الأبرياء من نساء وأطفال، سبحان الله. صاروخ ينزل يهدم 2-3 ويقتل من فيهم ظلما وعدوانا. يا رب سلم. مشكلة كبيرة جدا. ماذا يقولون لربهم يوم القيامة؟ فالقصاص نعمة عظيمة، فعلى القاتل نفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل. طيب، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية، كان يمنع ده ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم بيّن تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى. يعني القاتل رجل، صح كده؟ أو المقتول رجل، يبقى يقتل إيه؟ من قتله من الرجال. مش مثلا كما يحدث في بعض البلاد ما يسمى بالثأر، يعني مثلا قبيلة قتلت ابن شيخ قبيلة تانية، يروح هو قاتل إيه؟ 10 منهم. لا، ده مش قصاص، ده ظلم وعدوان، لأن الإسلام يقول من قتل يقتل، ويعود هذا لولاة الأمور مش للأفراد، وإلا بقت فوضى. يعني ولي الأمر الحاكم أو من ينوب منابه مقامه من القضاء ومن رجال الشرط هم اللي ينفذوا الحدود والعقوبات مش للأفراد، لأن لو ترك الأمر للأفراد هنبقى في قانون غاب وتبقى مشكلة. ثم ما تنقيش تقتل مين، إن بعضهم يعمل مثلا قتل له قتيل، ما يقتلش القاتل، لا، بيروح لأفضل واحد في العائلة دي وملوش علاقة بالقاتل ويروح قاتله. يقول لك لا، يبقى ده ظلم وعدوان. من قتل يقتل، ذكر يقتل به ذكر، أنثى بها أنثى، وده العدل. قال: والأنثى بالأنثى. قال: والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، يعني في بعض الأحيان قد يقتل الذكر بإيه؟ بالأنثى. فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. بمعنى إيه؟ يعني لو ذكر قتل امرأة يقتل بها، يقتل بها. يعني مثلا القاتل رجل لكن قتل إيه؟ امرأة. القصاص يقول إيه؟ إن القاتل هو اللي يقتل. ما نقولش مثلا لما قتلوا عندنا أنثى رح نقتل عندهم أنثى. طب مين اللي قتل؟ هل الأنثى اللي قتلت؟ أبدا. يبقى من يقتل؟ القاتل. واضح الأمور دي؟ يعني القاتل في جميع الأحوال هو اللي يقتل. القاتل ده بقى قتل أنثى، نقول يقتل بها، خلاص كده. طب لو أنثى قتلت رجلا تقتل به، لأن هي القاتلة، هي الإيه؟ ما نقولش بقى ناخد زوجها أو ناخد ابنها، لا، هي القاتلة. نعم، يبقى القصاص يقتص منها. يبقى على ولاة الأمر يعملوا إيه؟ مين اللي يقتل؟ القاتل، خلاص كده. مش نقول مثلا هم قتلوا لنا أنثى نقتل أنثى، لا، مين اللي قتل؟ لو اللي قتلت أنثى نقتلها، إنما اللي قتل رجل يقتل بها. يبقى فاهمين؟ يبقى في كل الأحيان مين اللي يقتل؟ القاتل، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. واحد قاتل نتركه ونقتل غيره؟ لا، ده ظلم وعدوان. قال: مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا إلا الآباء. يعني إذا كان القاتل أب وقتل الابن لا يقتل بالابن، لا يقتل بابنه، وكذلك الأم، وكذلك إيه الأم، يعني دول خرجوا طبعا لفضلهم العظيم وما شابه ذلك، فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل ولده إلا بسبب اختلال في عقله، وده حق. لا يمكن إنسان سوي صاحب عقل يقتل ولده أبدا، يبقى لو قتل يبقى ده دليل اختلال فين؟ في العقل، فلا يقتل به. ثم إن القصاص شرع لما في النفس من حزن وألم، طيب من الذي يحزن على موت الولد؟ هو الأب وهي الأم، علشان كده جاء الشرع بعدم قتل الأب بولده أو الأم بولده، واضح؟ إنه لا يمكن أن يقبلان على ذلك إلا عند اختلال إيه؟ العقل. ومعلوم أن فاقد العقل لا حرج عليه ولا يقام عليه عقوبة، زي بقول لك كده المجنون، حتى أنتوا عارفين في العالم كله في الجرائم المتعددة لما يحبوا يخرجوا حد من جريمة يتهموه بإيه؟ إنه مجنون. عارفين اللعبة إياها دي؟ لو واحد مثلا قتل المسلمين في الغرب يقول لك دخل ورشوهم بالنار، ياخدوه على القضاء شوية، أصلا طلع مجنون ومختل عقليا، وودوه مستشفى المجانين. لعبة معروفة يقول لك اختلال العقل مانع من تطبيق العقوبة. إنما لو العكس بقى، حتى لو كان مجنون ما يبقاش مجنون. نسأل الله السلام. قال الوالد لأن الرحمة والشفقة يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له، يعني أكيد الولد كان ظالم، ماشي كده؟ طيب. قال وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، يعني لا يقتل مؤمن بكافر. وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه. قال والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى، العبد بالعبد يعني عبد قتل عبد يقتل به سواء كان ذكر أو إيه أو أنثى. قال تساوت قيمتهما أو اختلفت، لأن أنتوا عارفين النظام الرقيق أو العبيد اللي كان سائد في الجاهلية، فالعبد كان بيعتبر سلعة، يعني قيمة مادية بيباع ويشترى، وطبعا ليس كل العبيد أثمانهم واحدة ولا إيه؟ كلهم ثمن واحد؟ أبدا، بتلاقي مثلا واحد عنده قوة وشجاعة ثمنه بيكون عالي قوي، خلاص واحد بيشتغل في الخدمة بس ثمنه على قده، واحدة بترقص وتغني غير واحدة عادية، تعرفين كده ولا إيه؟ كانت اللي بتغني دي ليها إيه؟ ثمن عالي قوي، مغنية ورقاصة وشغلانة، نسأل الله السلامة، لأنهم كانوا بيشتروا ليه؟ للأهواء، نسأل الله السلامة، ده من ضمن الأسباب يعني. فطبعا الأسمان مختلفة، فالأسمان لا تؤثر في القصاص، ما نجيش مثلا عبد ثمنه 1000 دينار قتل مثلا عبد ثمنه 500 دينار، يقول لك لا دول مش قد بعض فما يقتلش، ولا يقتل به القاتل يقتل، ماشي كده؟ والعبد بالعبد، وده من العدل. قال تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مستوي له، يبقى الحر لا يقتل بإيه؟ بعبد. ليه؟ قال العلماء من ضمن الأسباب إن العبد سلعة يعني مال، فطبعا ولي أو سيده ما يعنيهوش القاتل، هو عايز إيه؟ ماله. فإذا قتل الحر عبدا نقول له ادي ثمنه لسيده، يعني الدية ادفعها لمين؟ لمالكه، لأن أنت أذهبت ماله، أنت قتلت ماله، ماشي كده؟ فلا يقتل حر بعبد، وإن كان هناك رأي في الفقه أيضا يقتل الحر بإيه؟ بالعبد، ولكنه رأي. قال والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم، فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك، وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، يعني وجوب القصاص، وأن الدية بدل عنه، الدية بدل عنه. فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل. جه مثلا فلان قتل قتيلا، جه ولي القتيل قال أنا عفوت عنك، أنا عفوت، خلاص العفو هنا بيكون مقام القصاص، مادام عفى برضا نفس ودون ضغط أو إكراه خلاص. ما يبقاش زي مثلا في بعض البلاد أصحاب النفوذ إذا مثلا أبنائهم قتلوا قتيلا وهم أصحاب نفوذ في منصب أو كذا، يروحوا يضغطوا على أهل المقتول كمان، ولو طالبتم بالقصاص هنعمل فيكم ونسوي، فيضغطوا عليهم لما ياخدوا أي جزء من النال وخلاص، فده ظلم وعدوان لا يجوز، وده وارد، وده حديث النبي اللي قال فيه: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أو كما قال النبي. فتجد الناس اللي هم البشوات والجنرالات وأصحاب المناصب في بلاد الإسلام يقتلون وما فيش قصاص، بل ممكن يعني حتى ولي المقتول سبحان الله ممكن كمان يتبهدل، يعني عنده قتيل وكمان يتبهدل، ممكن يودوه السجن وبهدلوه كمان. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إنه الظلم، إنه الظلم، نسأل الله السلام. فيقول: فإذا عفى عنه وجب على الولي، أي ولي المقتول، أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان. يعني خلاص أنا عفوت ولكن هناخد الدية، يعني خلاص عفوت عن القصاص اللي هو القتل، لكن عايزين إيه؟ الدية. طب عليك بقى أن تعطيه الدية بالمعروف وما تمطلش، تعجل وتعطيه حقه المادي، ولا تماطل، يكفيه حرقة القلب على من فقد، فما تمطلش. فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وخلي بالنا هنا، فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخ، ماشي كده؟ وعشان كده الآية دي تعتبر مبينة للآية بتاع سورة النساء اللي قرأناها: خالدا فيها، خالدا في النار، معلوم أنه لا يخلد في النار إلا الكفار. إما إيه الخلد ده؟ قال لك الخلد هنا طول مدة، مش خلد أبدا، بدليل أنه قال: فمن عفي له من أخيه، ولا شك أنه أخوة الإيمان، فلم يسلب منه الإيمان الرب جل وعلا، بل هو مؤمن ولكن قاتل، ارتكب كبيرة كبيرة جدا، فبيدخل النار بسببها، بس مدة إقامته في النار أعظم من غيره، طويلة شوية، ولكن ليس على التأبيد، لأنه لا يخلد في النار على التأبيد إلا الكفار، إلا الكفار. فهنا سمى أخ، ومدام أخ بدي أخوة إيه؟ الإيمان، فلم يسلب عنه إيه؟ الإيمان. فعليه أن يؤدي بالمعروف ولا يماطل، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة، فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ يعني هم أحسنوا وعافوا عن القصاص، فأعطيهم بقى بإحسان، يعني الجميل يرد بإيه؟ بجميل، لا يرد بإساءة. قال: وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. وفي قوله: فمن عفي له من أخيه، ترقيق وحث على العفو إلى الدية. الله، شو بيرقق القلوب إزاي القرآن يا جماعة؟ قال لك ده أخوك برضو، يعني عفوت عن القصص، أيوه طيب اعفو بالمعروف، وانت اللي عفي عنك أدي بقى ما عليك من دية بإحسان. فده كله من تأليف القلوب حتى تجتمع الأمة ولا تختلف. قال: ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا، يعني في بقى مرتبة أعلى شوية كمان، إن يعفو وما يطلبش كمان الدية، فدي مرتبة أعظم عند الله تعالى. يعني إذا كان من أصحاب الساعة وكذا خلاص مش محتاج، خلاص أنا عفوت، وحتى عفوت عن إيه؟ عن الدية، فلك أجر، فلك أجر في ذلك. قال: وفي قوله أخي دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر، يعني معظم الكبائر لا تخرج من الملة، اللي هي إيه؟ أقل من الكفر وأقل من الشرك، لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل، خلاص ممنوع قتله، إن في عفو، وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم. ما ينفعش تعفو وبعدين تقتل، يبقى ليك عذاب، لأنك بالعفو خلاص سقط حقك بعفوك، تيجي ترجع يبقى أنت معتدي وظالم، فلك العذاب الأليم. قال: فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافأ له، فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: والصحيح الأول، يعني عفى عن القاتل ثم قتله بعد العفو، الراجح أنه لا يقتل به، إنه قتل قاتل، لكن يأثم على العفو الذي بدر منه أولا، فيعذب به فين؟ في الآخرة. فيعذب به إيه؟ في الآخرة. واضح هذه المسألة؟ يعني فلان قاتل خلاص كده، أولياء القتيل قالوا احنا عفونا عنك، بعد زمن قتلوه، فهم؟ خلاص هو أصلا في الأصل كان قاتل، فبالقتل خلاص كده إيه؟ نفس بنفس انتهت. فاللي قتلوا من وأولياء القتيل لا يقتلون به. طب ما إيه؟ يتعرضوا للعذاب يوم القيامة بقى، لأن هم عفوا ثم اعتدوا، فاعتدوا على معتدي أصلا، يعني كان قاتلا، فلا يقتل به، ولكن يعذب إيه؟ يوم القيامة على نقض عهده في العفو. على نقض عهده فين؟ في العفو. وده الصواب. قال: ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. الله، شوف القصاص يا جماعة. وذلك لما يقام حد واحد في الأرض تحفظ الأرض. تخيل إذا علم المرء أنه إذا قتل أحدا يقتل، هل يقدم على القتل؟ أبدا ما يقدم. وذلك بعض البلاد اللي بتقيم الحدود في بلاد الإسلام، زي مثلا المملكة العربية السعودية، لما يقام فيها الحد بيكون رادع للكل، تجد كل الناس تخاف تعمل إيه؟ المعصية. يقول لك: لا، ده هنا اللي بيقتل بيقتل، اللي بيسرق بيقطع، فتلاقي كل الناس تخاف. ولذلك حقيقة مثلا تجد هناك، أنا أذكر في سنة 95 كنت بعمل عمرة، وأنا بتوضأ سبت الساعة، نسيتها على جنب الحنفيات اللي بتوضأ منه، ورحت صليت وخلصت، وبعدين أبص في الساعة مش لاقيها في إيدي. الله، فين الساعة؟ تذكرت إن أنا نسيتها فين؟ في دورة المياه. نزلت بسرعة وجدت الساعة كما هي في مكانها، قلت: سبحان الله، فعلا شوف الشرع بيعمل إيه، تجد كله يخاف ياخد حاجة، ماشي كده؟ أو حتى إذا حد خدها بيروح يوديها حاجة اسمها مكتب الأمانات في الحرم، فاللي يضيع له شيء يروح يسأل في مكتب الأمانات، إلا بقى إذا وقعت في إيد واحد من بلاد تانية بقى أنت عارف إيه، يروح حاططها في جيبه ويمشي خلاص بقى. إنما لو اكتشف على طول القطع، إلا السرقة، إن معروف حدها وبيجي في ميدان عام، فده بيكون رادع للكل بعد تحري طبعا وضوابط، واضح؟ فسبحان الله يا جماعة، لو عرف المرء أنه إن قتل يقتل، مش ممكن حد يقتل، والناس تنعم بالحياة. ولذلك قال تعالى: ولكم في القصاص إيه؟ حياة، تخلي الأمور مستقرة وكله بينضبط. سبحان الله، شوف شرع ربنا يا جماعة حلو إزاي، اللي هم يبدأوا يثيروا الشبهات ضد الحدود، مع إن الحدود في الإسلام بتضمن حياة الناس باستقرار وأمن وأمان وعدل. سبحان الله. وكما ذكرت لكم من قبل، يعني مثلا لما نيجي قطع يد السارق، البعض يقول لك دي وحشية، خاصة في الغرب وفي غيره، وحشية إزاي تقطعوا دي؟ نقول لهم بلاش، هنقرب لكم القضية شوي، يعني أنتم تطبقون هذا الأمر في باب آخر. يقول لك بعض المرضى بالسرطانات مثلا، عافانا الله وإياكم ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، يقول لك مثلا بعض المرضى يجي له مثلا السرطان خبيث، فيضطر الطبيب للبتر جزء من أجزاء الجسم، يقطع إيد أو يقطع ساق أو يقطع جزء معين في الجسم، صحيح؟ يقول لك ليه البتر؟ لأنه لو طرق الجسم كله يهلك، الجسم كله إيه؟ يهلك. فمن باب الرحمة نقطع الإيد دي. ليه نقطعها يا جماعة؟ ده إيده. يقول لك ما إحنا لو سيبنا إيدي دي السرطان الموجود فيها ينتشر في الجسم، ولو انتشر يموت، فإحنا عشان نبقي على حياته هناخد الجزء الفاسد ده، صحيح؟ ودي بنسميها إيه؟ رحمة ولا لا؟ يعني رحمناه فقطعنا عضوا فاسد مريض هيؤدي الهلاك البدن كله، صحيح؟ يبقى دي رحمة، الطب بينظر لها كده بعين الرحمة. طيب نقول لهم كذلك عندنا في الإسلام، اليد اللي بتسرق دي هنعتبرها اليد اللي فيها سرطان، لو طرقت هتدخل الجسم كله يوم القيامة النار، بل تسبب له الضيق والقرب في الدنيا، لأن مال حرام ولا إيه؟ فمش من باب الرحمة إن إحنا نقطعها الجزء الفاسد ده عشان الجسم كله يصح ويخش الجنة ولا إيه؟ مش هي دي الرحمة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وجل وعلا. فالحدود رحمة بتضمن حياة سليمة للناس واستقرار المجتمعات وعدم الظلم والعدوان. قال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤى القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره، الناس تخاف، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكشاف الشر الذي يحصل بالقتل. وديكوا شايفين حتى هم في المجتمعات الغربية، شوفوا المجرمين الكبار يقتلون ويخشوا السجن ويخرجوهم، يطلعوا إيه؟ أشد جرما، يقتلوا تاني وتالت وعاشر ولا إيه؟ لأنه السجن ما رضعهوش، بالعكس ده بيخش كمان السجن بيقتل جوه. يعني تسمع كده في بعض الأخبار مجرمين داخل السجون يقتل بعضهم بعضا، هو قاتل أصلا متمرس ودخلوا السجن ويدخلوا مع عين الناس بقى ضعاف جدا كده ما لهمش علاقة بالقتل ولا غيره، يمكن مثلا اتخانق مع زوجته راحت شكيته سجنوه، ودوه مع مين؟ مع قاتل. أول لما يخش يمسكوا القاتل بقى يلطش له، يقول لك لازم كده حتى في السجون في بلادنا، يقول لك اللي بيخش السجن يعملوا حفلة استقبال إذا كان معاه فلوس ياخدوها، هدوم يقلعوها له، ماشي كده. وأذكر مرة كان أخ من إخواننا كانوا أخذوا أخوه تحري، تعرفين بقى نظام بلادنا، الولد معهوش بطاقة وماشي، فمسكوه فين بطاقته؟ والله نسيتها في البيت، اركب خدوه على الحجز. فالمهم اتصل بعض الناس بأخوه، ده أخوك خدوه في الإيه؟ في الحجز. فروحنا معاه عشان يعني نضمنه وناخد البطاقة بتاعته ونضمنه. الولد يعني مؤدب جدا وكان داخل شيك كده وما شاء الله عليه، نسي البطاقة الأوز فايس يعني نسيها في البيت، وكلنا عرضة للنسيان، ما عندهمش الكلام ده. المهم يعني روحنا بعد ما خلاص ودينا البطاقة بتاعته وكده والأمر اتحل، بيخرجوا من الحجز من الحجز، خرج حافي ومقلعين البنطلون والقميص. اه والله. اخوه بيقول له ايه؟ فين الكوتش اللي كان معاك؟ هو الولد يعني مكسوف مننا يعني. قال له والله اصل وجع رجلي فانا قلعته بس كده. وجع رجلك ايه بس؟ طب فين هو؟ قال والله سته في الحجز جوه، سيبه بقى اي حد كده غلبان ياخده يلا. فاللي يخش جوه كله خلاص لازم يستقبلوه. فطبعا لما تدخل انت الناس الطيبين دول مع المجرمين دول هيزداد الجريمه ولا ايه؟ وممكن الطيب ده لو قعد فتره جوه ما يبقاش طيب. ليه؟ لانه قعد في وسط سباع
لو ما كانش سابع هياكلوه، هيبدا يتمرد ويتعفرط، يخرج لك مجرم. بعد ما كان داخل ما فيش اجرام يخرج ايه؟ مجرم. لكن لو اقمنا حدود الله عز وجل بقى تبقى حياه طيبه. فالقاتل ينزجر وغيره ينزجر كمان ويرتدع. شفت قد ايه يا جماعه الشرع جميل؟ قال: وهكذا سائر الحدود الشرعيه فيها من النكايه والانزجار ما يدل على حكمه الحكيم الغفار. ونكر كلمه الحياه ولكم في القصاص حياه لافاده التعظيم والتكثير، يعني على كل الجهات. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته الا اهل العقول الكامله والالباب الثقيله، خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدل على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه عليهم الخطاب، وجه عليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر لقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.